الوجه الثاني.
ثلاثة، وإذا تغيرت هل تزداد أم تنقص؟ أربعة، ماذا يحدث للطاقة الكامنة في جزيئات السائل عندما يتجمد؟ خمسة، هل عملية تحول السائل إلى جامد عملية معاكسة لعملية تحول الجامد إلى سائل؟ ستة، كيف تتأثر قوى الجذب والمسافات بين جزيئات المادة المتحولة من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة؟ سبعة، ماذا يحدث للطاقة الكامنة في جزيئات الغاز عندما يتكثف؟ يتضح لنا مما تقدم أن الانصهار والتجمد عمليتان متعاكستان، فالذي يحدث في الواحدة يحدث عكسه في الثانية، سواء أكان ذلك في حالة المادة أو في المسافات بين الجزيئات أو في طاقة تلك الجزيئات. وفي الوقت الذي تحتاج فيه عملية الانصهار إلى الطاقة نجد الطاقة تنطلق، وبالمقدار نفسه عند التجمد، وينطبق القول نفسه على عمليتي التبخر والتكثف. صفحة 84. إن ازدياد المسافات بين الجزيئات نتيجة تزويد المادة بالطاقة الحرارية يزيد حجمها، أي أن الطاقة الحرارية تجعل المادة تتمدد، كما أن فقدان المادة للحرارة يجعلها تتقلص، مما يعني أن المسافات بين الجزيئات قد قلت. جميع السوائل تقريبا تتبع هذا النظام، حتى الماء يتبع هذا النظام، لكن ليس في جميع درجات الحرارة، حيث إنه يتمدد أثناء تبريده من 4 درجة مئوية إلى درجة الصفر، ويتقلص أثناء ارتفاع درجة حرارته من درجة انصهار الجليد إلى الدرجة 4 مئوية. ولشذوذ الماء عن بقية السوائل ما بين درجتي الحرارة المذكورتين حكمة ربانية عظيمة، حيث تبقي على حياة الحيوانات البحرية التي تعيش في مناطق تنخفض فيها درجة الحرارة عن الصفر بدرجات كبيرة، بحيث يتجمد ماء البحيرات عند السطح فيعزل الأعماق عن الجو البارد، فيحفظ درجة حرارة الأعماق مناسبة لحياة المخلوقات الحية فيها. الحرارة الكامنة للانصهار والتبخير. ورد عند البحث في النظرية الحركية للجزيئات أن درجة حرارة المادة لا ترتفع أثناء تحولها من الحالة الجامدة إلى الحالة السائلة، أو أثناء تحولها من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية، وأن الطاقة الحرارية التي نزود بها المادة خلال هذه التحولات تعمل على زيادة الطاقة الكامنة للجزيئات لا زيادة طاقتها الحركية. ولقد وجد نتيجة تجارب علمية متعددة أن الجرام الواحد من المادة الجامدة في درجة الانصهار يحتاج إلى كمية محددة من الطاقة الحرارية لانصهاره في درجة الحرارة نفسها، ويطلق على هذه الكمية اسم الحرارة الكامنة للانصهار، وتختلف هذه الكمية من مادة إلى أخرى، فهي 80 سعرا للجرام الواحد في حالة الماء، و26 سعرا للجرام الواحد للفضة، و49 سعرا للجرام الواحد من النحاس، و15.4 سعرا للجرام الواحد من الذهب. كذلك وجد أن الجرام الواحد من المادة السائلة في درجة الغليان يحتاج إلى كمية محددة، صفحة 85، من الطاقة الحرارية لتحويله إلى بخار في درجة الحرارة نفسها، ويطلق على هذه الكمية اسم الحرارة الكامنة للتبخير. وتختلف أيضا هذه الكمية من مادة إلى مادة، فهي 540 سعرا للجرام الواحد من الماء تقريبا، و65 سعرا للجرام الواحد من الزئبق، و204 سعرا للجرام الواحد من الكحول الإيثيلي. أما عندما يتحول الماء إلى جليد، فإن كل جرام من الماء المتجمد يطلق كمية من الحرارة قدرها 80 سعرا تنتشر في المحيط المجاور، كما أن كل جرام من بخار الماء يطلق كمية من الحرارة قدرها 540 سعرا عندما يتكثف. وانطلاق الطاقة في الحالتين عملية معاكسة لعملية امتصاص الحرارة عند تحول الجليد إلى سائل أو تحول السائل إلى بخار، وتجدر الإشارة إلى أن درجة انصهار مادة ما هي درجة تجمدها أيضا، وكذلك درجة غليان المادة هي درجة تكثفها أيضا. نلاحظ في حياتنا اليومية عدة تطبيقات للحرارة الكامنة للانصهار والتبخير، ففي يوم حار وجاف نشعر بعد الركض واللعب بارتياح نتيجة تبخر العرق من أجسامنا. هل يتبخر العرق إذا لم يكن هناك طاقة حرارية؟ ما مصدر هذه الطاقة؟ ولماذا تشطف أرض المنازل بالماء في أيام الصيف؟ سؤال للتفكير. بماذا يشعر أهل المناطق الباردة عندما يبدأ الثلج في مناطقهم بالذوبان؟ ولماذا؟ صفحة 86 أسئلة. السؤال الأول: لمس ولد حديد النافذة فوجده حارا، ولمسه زميله فلم يجده كذلك، ما سبب هذا الاختلاف في تقديرهما لسخونة الحديد؟ السؤال الثاني: أسمي بعض الآثار الملحوظة للحرارة، ما الأثر الذي نستفيد منه في صنع مقاييس الحرارة؟ السؤال الثالث: لماذا لا نستخدم الماء في صنع مقاييس الحرارة؟ السؤال الرابع: أصف ما يحدث لجزيئات المادة الجامدة عندما تنصهر. السؤال الخامس: كميتان من الماء ألف وباء موضوعتان في إناءين متشابهين كانت درجة حرارة كل منهما 25 درجة مئوية، ثم سخنا كل إناء منهما على حدة على الموقد نفسه مدة 3 دقائق، فوصلت درجة حرارة الكمية ألف في هذه الفترة إلى 50 درجة مئوية، بينما وصلت درجة حرارة الكمية باء إلى 75 درجة مئوية. ألف: ما سبب الاختلاف في ارتفاع درجة حرارة الكميتين؟ باء: ما نسبة كتلة الكمية باء إلى الكمية ألف؟ السؤال السادس: ألف: ماذا نعني بالحرارة الكامنة للانصهار، وما قيمة هذه الحرارة للجليد بالسعر؟ باء: ما كمية الحرارة بالسعر اللازمة لتحويل 100 جرام من الجليد إلى ماء في درجة الصفر المئوي؟ جيم: نريد تجميد 100 جرام من الماء في درجة الصفر المئوي، فما كمية الحرارة المنطلقة بالسعر، وماذا يحدث لكمية الحرارة هذه؟ السؤال السابع: ألف: ما المقصود بمصطلح الحرارة النوعية؟ باء: ما هو مقدار الحرارة النوعية للألومنيوم إذا احتجنا إلى 5000 سعر لرفع درجة حرارة 500 جرام منه من 25 درجة مئوية إلى 75 درجة مئوية؟ السؤال الثامن: يبين الرسم البياني تغيرات درجة حرارة كمية من الجليد أثناء تسخينها على موقد يزودها بكمية ثابتة من الطاقة الحرارية في الدقيقة، وباستخدام هذا الشكل، صفحة 87، ما هو الجواب الصحيح فيما يلي؟ أولا: الشكل طبعا كما هو معروف الرسم البياني يكون له محوران، محور أفقي ومحور عمودي، يسمى عادة المحور الأفقي بمحور سين والآخر بمحور صاد، وأحيانا يسمى هذا المحور يعني بالكلمات، مثلا كما هو أمامي في الشكل هذا، المحور الأفقي يمثل الزمن بالدقائق، بينما المحور العمودي يمثل درجات الحرارة، والمحور العمودي الذي يمثل درجات الحرارة مدرج من ناقص 1 درجة مئوية ثم 0 ثم إلى 110 درجة مئوية، وأما الزمن بالدقائق يحسب بالدقائق. فأمامي عندي هنا أكثر من مقياس للحرارة، مثلا في الموقف ألف كانت درجة الحرارة 0، ثم بعد ذلك في القياس باء كان درجة الحرارة بعد دقيقتين ونصف بقيت درجة الحرارة لسه لا تزال 0 في الموقف باء، ثم بعد ذلك في الموقف هاء ارتفعت درجة الحرارة إلى 70 درجة مئوية، وفي الموقف جيم إلى 100 درجة مئوية، ثم استمرت درجة الحرارة على نفس هذه الدرجة اللي هي 100 درجة مئوية حتى الموقف دال، ومن الموقف دال بدأت الحرارة ترتفع إلى ما هو غير معلوم. يعني باختصار هذا الشكل يمثل ارتفاع درجات الحرارة في مواقف مختلفة. ألف يمثل جزء الرسم بين النقطتين ألف وباء الزمن الذي يستغرقه، واحد غليان المادة 2- ارتفاع درجة حرارة المادة 10 درجات مئوية، 3- انصهار المادة، 4- تسخين المادة وهو في الحالة السائلة. ب- يمثل جزء الرس بين النقطتين ب وجيم المادة في حالتها، هل هي الحالة الجامدة، 2- السائلة، 3- الغازية، 4- غير المعروفة. جيم في أي جزء من الرسم تملك جزيئات المادة أكبر قدر من الطاقة؟ 1- بين ألف وباء، 2- بين باء وجيم، 3- بين جيم ودال، 4- بين جيم وهاء. دال إن جزء الرسم الذي يمثل تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية هو 1- ألف باء، 2- جيم دال، 3- باء جيم، 4- هاء جيم. هاء لا ترتفع درجة حرارة المادة في جزئين من الرسم هما 1- ألف باء وباء جيم، 2- ألف باء وجيم دال، 3- جيم دال وباء هاء، 4- هاء جيم وجيم دال. السؤال 9- كيف تفسر النظرية الحركية ظاهرة التسامي؟ السؤال 10- أقرن المصطلحات والعبارات في المجموعة الأولى بما يناسبها من عبارات المجموعة الثانية. الآن المجموعة الأولى: 1- الشمس، 2- درجة مئوية، 3- الحرارة الكامنة لتبخير الماء، 4- كمية الحرارة في جسم الماء، 5- التكثف، 6- سعر، 7- الحرارة النوعية للسائل، 8- التسامي. المجموعة الثانية: ألف الطاقة الحركية لجزيئات الجسم، باء تحول المادة الغازية إلى مادة سائلة، جيم كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة جرام واحد من السائل 1 درجة مئوية، دال المصدر الأساسي لكل أشكال الطاقة، هاء جزء من 100 من تمدد عمود من الزئبق عندما ترتفع درجة حرارته من درجة انصهار الجليد إلى درجة غليان الماء، واو 540 سعر لكل جرام، زاي تتحول المادة من الحالة الجامدة إلى الحالة الغازية دون المرور بالحالة السائلة، ح كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة جرام واحد من الماء 1 درجة مئوية. صفحة 88، الفصل الرابع: تحولات الطاقة. الطاقة هي المقدرة على بذل الشغل، ولقد رأينا في الفصل الثاني كيف تتحول الطاقة الكامنة إلى طاقة حركية وبالعكس، وذلك بتتبعنا لحركة الأجسام تحت تأثير الجاذبية الأرضية. وتحدثنا في الفصل الثالث بإسهاب عن الطاقة الحرارية، وهناك أشكال أخرى للطاقة مثل الطاقة الكهربائية والطاقة الضوئية والطاقة الكيميائية والطاقة النووية، وسنعرض في هذا الفصل لتحولات الطاقة. ويتوقع بعد دراستنا لهذا الفصل أن نستفيد بعض المعارف ونتدرب على بعض المهارات، ومنها أن نكون قادرين على أن 1- نشرح مفهوم تحول الطاقة، 2- نذكر أمثلة على تحول الطاقة، 3- نعدد مراحل تحول الطاقة في بعض الأجهزة التي نستعملها في حياتنا اليومية، 4- نصمم خلية بسيطة تنتج طاقة كهربائية، 5- نذكر بعض فوائد تحولات الطاقة. صفحة 89، تحول الطاقة الكامنة إلى طاقة حركية ثم إلى طاقة كهربائية. تعتمد بعض البلدان التي تكثر فيها مساقط المياه على اندفاع الماء من الشلالات الطبيعية أو الاصطناعية لتوليد الكهرباء. أسئلة: 1- ما شكل الطاقة التي يحملها الماء في أعلى الشلال؟ 2- ما شكل الطاقة التي يحملها الماء أثناء سقوطه من أعلى الشلال إلى أسفله؟ 3- هل يستطيع الماء الساقط أن ينجز عملا؟ وأمامي شكل لشلال ماء، وفي أسفله هناك مثل المروحة تدور بدوران أو بسقوط الماء عليها. فيقول تعليقا على هذا الشكل: الطاقة الكامنة تتحول إلى طاقة حركية. نشاط عملي: ندع الماء يندفع من الصنبور، وأمام شكل آخر يمثل صنبور ماء مفتوح، وتحته أيضا مثل مروحة مرتبط بها أسلاك ومؤشر كهربائي، ويقول ندع الماء يندفع من الصنبور بقوة ليسقط على توربين صغير، أعطاء الحرف ألف، اللي هو أقول عنه مثل المروحة، هذا عبارة عن توربين، وهو مصنوع من المعدن ومربوط بمولد كهربائي صغير. باء: نربط طرفي المولد بجهاز للكشف عن التيار الكهربائي، يسمى هذا الجهاز بالجلفانوميتر. هل يدور التوربين عندما تتساقط عليه مياه الصنبور؟ هل نلاحظ دوران بعض أجزاء المولد؟ باء: هل تتحرك إبرة الجهاز جيم، اللي هو الجلفانوميتر الذي يقيس أو يكشف عن التيار الكهربائي، هل تتحرك إبرته أثناء تساقط الماء؟ ماذا نستنتج؟ وتعليقا على هذا الشكل في أسفله يقول: الماء المندفع من الصنبور يولد الكهرباء. صفحة 90: نغلق الصنبور لنوقف تساقط الماء. هل يتوقف التوربين عن الدوران؟ هل تعود إبرة الجهاز جيم إلى الرقم صفر؟ ما التحولات التي حدثت في شكل الطاقة؟ يلخص المخطط التالي تحولات الطاقة التي حدثت في النشاط السابق: طاقة كامنة في ماء الصنبور، طاقة حركية في الماء الساقط في الشلال، طاقة حركية في التوربين، طاقة حركية في المولد، طاقة كهربائية في الدائرة الكهربائية، طاقة حركية في إبرة الجلفانوميتر. إنما قمنا به في النشاط السابق يشبه طريقة توليد الكهرباء من الشلالات الطبيعية أو الاصطناعية. تحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة حركية: لقد تحركت إبرة الجلفانوميتر في النشاط السابق، ماذا تعني حركتها؟ المروحة والخلاطة والغسالة أدوات منزلية تستخدم الطاقة الكهربائية وتحولها إلى طاقة حركية. نسمي ثلاث أدوات أخرى تعمل بتحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة حركية. نشاط عملي: نربط سلكين من النحاس بقطبي بطارية جافة 6 فولت، نضع إبرة مغناطيسية بالقرب من أحد السلكين بحيث يكون السلك موازن للإبرة. ما اتجاه الإبرة قبل أن تغلق الدائرة الكهربائية؟ نغلق الدائرة الكهربائية بواسطة المفتاح ونلاحظ حركة الإبرة. صفحة 91: هل تحافظ الإبرة على اتجاهها السابق؟ نعيد فتح الدائرة وإغلاقها عدة مرات مع ملاحظة حركة الإبرة. ماذا نستنتج؟ إلى أي شكل من أشكال الطاقة تحولت الطاقة الكهربائية في هذه التجربة؟ تحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة حرارية. ما مصدر الطاقة الحرارية في المكواة الكهربائية؟ نمسك المصباح الكهربائي قبل إضاءته، ثم نجرب أن نلمسه بعد بضع دقائق من إضاءته. في أي الحالتين كان ساخنا؟ ما سبب ارتفاع درجة حرارته؟ نصف التحول في شكل الطاقة. نسمي بعض الأدوات التي تستخدم الكهرباء في عملية التسخين. تحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة ضوئية وبالعكس. أسئلة: 1- ما مصدر الإضاءة في معظم مدن المملكة وقراها؟ 2- ما مصدر إضاءة مصابيح السيارة؟ 3- ماذا نلاحظ عندما يتلامس طرفا سلكين يحملان تيارا كهربائيا؟ صفحة 92: عندما ندير مفتاح المصباح الكهربائي في المنزل فإن المصباح يضيء، وكذلك في السيارة فإن مصابيحها تضيء عندما نحرك أزرارها. وهذه أمثلة عن الطاقة الكهربائية المنقولة عبر أسلاك من محطات التوليد أو من بطارية السيارة لتتحول إلى طاقة ضوئية نستنير بها أثناء انحجاب نور الشمس عنا. ويمكن للطاقة الضوئية أن تتحول إلى طاقة كهربائية أيضا، فالأقمار الصناعية تحمل أجهزة صغيرة تعمل على تحويل الضوء الصادر عن الشمس إلى طاقة كهربائية تستخدم في تشغيل المعدات الإلكترونية التي تحملها هذه الأقمار، وتسمى هذه الأجهزة الصغيرة البطاريات الشمسية أو الخلايا الكهروضوئية. إذا كان لدينا آلة تصوير كاميرا فلنتفحصها لنرى ما إذا كانت مجهزة بمقياس يعطينا شدة الاستضاءة عند التصوير. كيف يعمل هذا الجهاز؟ يمكن أن يكون لدينا مقياس استضاءة منفصل عن آلة التصوير. نشاط عملي: نأخذ جهازا منفصلا لقياس شدة الاستضاءة ونراقب حركة مؤشره فيما ننتقل من مكان قليل الإضاءة إلى مكان شديد الإضاءة. في أي المكانين يتحرك المؤشر مسافة أكبر؟ وفي أي الأماكن لا يتحرك المؤشر؟ وهل يتحرك المؤشر أكثر في يوم غائم أم في يوم مشمس خال من الغيوم؟ في أوقات فراغنا يمكننا القيام بتجربة مماثلة باستخدام جهاز قياس شدة الاستضاءة الذي بحوزتنا، سواء أكان منفصلا عن الكاميرا أم مثبتا فيها. صفحة 93. إن مقياس شدة الاستضاءة يحول الطاقة من شكل إلى آخر. لنحدد هذين الشكلين للطاقة. يتوقف مقدار تحرك مؤشر المقياس على شدة التيار الكهربائي الذي يصله، وشدة التيار تتوقف بدورها على كمية الضوء التي يتأثر بها المقياس. يعني جهاز القياس شدة الاستضاءة، الرسم اللي أمامي يبين الشمس تسقط أشعتها على خلية كهروضوئية، والخلية الكهروضوئية هذه متصلة بسلكين بالمقياس الذي يقيس شدة الاستضاءة. فعندما تسقط أشعة الشمس على الخلية تحولها إلى طاقة كهربائية، فيتحرك الجهاز ويقيس شدة الاستضاءة. تحويل الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربائية وبالعكس. نشاط عملي: نضع صفيحة من النحاس وأخرى من الخارصين في وعاء يحتوي على حمض الكبريتيك المخفف، ونصل الصفيحتين بجلفانوميتر حساس. هل يتحرك مؤشر الجلفانوميتر؟ ماذا نستنتج؟ يدعى هذا الجهاز باسم الخلية الكهربائية البسيطة. يمكن للطاقة الكهربائية أن تتحول إلى طاقة كيميائية عندما تشحن بطارية السيارة مثلا، وكذلك عندما يجري تحليل الماء إلى أكسجين وهيدروجين بواسطة التيار الكهربائي. صفحة 94. تحويل الطاقة الكيميائية إلى طاقة حرارية ثم إلى طاقة حركية. إن احتراق الوقود كالخشب والفحم والنفط ومشتقاته يشكل المصدر الأساسي للطاقة الحرارية التي نحتاج إليها في الأغراض المختلفة، والاحتراق تفاعل كيميائي يولد طاقة حرارية كبيرة تستخدم في أغراض مختلفة، منها توليد أشكال جديدة للطاقة. ويجب ألا ننسى أن عملية أكسدة الغذاء في جسم الإنسان ما هي إلا عملية احتراق تنتج عنها الطاقة الحرارية اللازمة للجسم، والتي تعد شكلا آخر من أشكال الطاقة التي تساعد الجسم على أداء مهماته. إن احتراق البنزين في محرك السيارة ينتج طاقة حرارية تعمل على تحريك المكابس التي تتسبب في تحريك قطع أخرى داخل المحرك، وتؤدي بدورها إلى تحريك السيارة واندفاعها، فضلا عن تشغيل المولد الكهربائي الذي يزود البطارية بالطاقة الكهربائية. أما في القاطرة البخارية فيتولد عن احتراق الوقود المستخدم فيها طاقة حرارية كبيرة تستغل في تسخين الماء في مرجل القاطرة وتحوله إلى بخار يقوم بدفع مكبس مرتبط بجهاز تحريك القاطرة، كما أن الطاقة الحرارية يمكن أن تستخدم في تشغيل المولدات الكهربائية اللازمة للقاطرة. ويساعد النشاط التالي على تبيان كيفية تحول الطاقة الحرارية إلى طاقة حركية. صفحة 95. نشاط عملي: نأخذ جهازا لعرض حركة الجزيئات، أنبوب زجاجي مفرغ جزئيا من الهواء يحوي قليلا من الزئبق وقطعا من الزجاج الملون. نسخن الزئبق ببطء لبضع ثوان. ماذا يحدث لقطع الزجاج؟ كيف حصلت قطع الزجاج على طاقتها الحركية؟ تمرين: نتتبع تحولات الطاقة في المراحل المختلفة. صفحة 96، تحولات الطاقة نظرة عامة. لاحظنا من العرض السابق أنه يمكن تحويل الطاقة من شكل إلى آخر، ولهذه التحولات أهمية كبيرة في قضاء حاجات الإنسان وفي مجالات تقدمه الصناعي والحضاري، لأن تحولات الطاقة تجعل من الممكن نقلها من مكان إلى آخر وبالشكل الذي يتناسب والحاجة إليها. وفي أغلب الأحيان تتحول أشكال الطاقة المختلفة إلى طاقة حرارية، ثم تتحول الطاقة الحرارية إلى أشكال أخرى أهمها الطاقة الحركية. إذا تتبعنا بعض الأمثلة عن تحولات الطاقة نجد أن جزءا منها يهدر عند كل تحويل، لكن قانون حفظ الطاقة يشمل جميع التحولات، وسنستعرض فيما يلي مثالين يوضحان قانون حفظ الطاقة أثناء تحولاتها المختلفة. عند احتراق الوقود البنزين في محرك السيارة تتحول الطاقة الكيميائية فيه إلى طاقة حرارية، ولا تتحول الطاقة الحرارية الناتجة بأكملها إلى طاقة حرارية تقوم بتحريك السيارة، لأن جزءا كبيرا منها يفقد في تسخين أجزاء السيارة. ولكن إذا تمكنا من حساب مقدار مجموع الطاقة الحركية والطاقة الحرارية التي تسخن أجزاء السيارة، فسنجد أنه يساوي مقدار الطاقة الكيميائية المختزنة في البنزين المستهلك. كذلك عندما تتساقط مياه الشلال على توربين يدير مولدا كهربائيا، فإن الطاقة الكهربائية الناتجة لا تساوي الطاقة الحركية للماء الساقط. وإذا استخدمنا الطاقة الكهربائية المتولدة لتشغيل مضخة ترفع الماء المتساقط إلى مستواه السابق، نجد أن كمية الماء المرفوعة في فترة زمنية معينة أقل من كمية الماء المتساقط في تلك الفترة نفسها، وهذا يعني أن الناتج النهائي للطاقة أقل من الطاقة الكامنة في الماء والتي بدأنا بها. فهل في هذا ما يتعارض مع قانون حفظ الطاقة؟ الجواب لا، لأنه يصحب كل مرحلة من مراحل تحول الطاقة هدر قسم منها على شكل طاقة حرارية لا يستفاد منها. ولكن إذا أمكن حساب الكميات المهدورة وأضيفت إلى الناتج النهائي للطاقة، نجد أن المجموع يساوي كمية الطاقة التي بدأنا بها.
بقية المادة في الشريط التالي.